بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في القائد إلى تصحيح العقائد، الرابع عشر، كلمات إبراهيم، صح؟ احنا في المقصد الخامس، بالخامس إلى الثامن. ايوه، هو في المقصد التاسع، المقصد التاسع، وفيه لحظة بس، لا، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر،
الخامس إلى الثامن.
اي نعم،
توقفنا عند الرابع عشر،
اي نعم، توقفنا عند الرابع عشر. قال الرابع عشر: كلمات إبراهيم عليه السلام يظهر من تسميتها خطايا، لو لم يكن إبراهيم إلا سنة 301 على الصفحة. كلمات إبراهيم عليه السلام يظهر من تسميتها خطايا، ومن خجله واستحيائه من ربه. نعم، معي كلها. دول
الرابع عشر: كلمات إبراهيم عليه السلام يظهر من تسميتها خطايا، ومن خجله واستحيائه من ربي في المحشر من أجلها أنه ندم عليها في الدنيا وعزم ألا يعود إلى مثله. وتلك النصوص لم يرد ما يشير إلى ندم محمد صلى الله عليه وسلم من أجلها، بل الوارد خلاف ذلك. فأما الرب عز وجل فهو عالم الغيب والشهادة. الخامس عشر: أن كلمات إبراهيم لم تترتب عليها مفسدة ما، بل ترتب عليها درء مفاسد عظيمة، وتحصيل مصالح جليلة. طيب، فقوله يا أختي ترتب عليها سلامة إبراهيم من بطش الجبار، وسلامة الجبار وأعوانه من ذاك الظلم. وقوله إني سقيم ترتب عليه تمكنه من تحطيم أصنامي وما تبع ذلك من إقامة الحجة. والثالثة: ترتب عليها إقامة الحجة على عباد الأصنام حتى اضطروا إلى الاعتراف، فقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون. وأما النصوص التي يكذب المتعمقون معانيها، التي هي فيها بين ظاهر بين وسط
معانيها
التي يكذب المتعمقون معانيها التي هي فيها ما بين ظاهر بين وصريح واضح ومحقق مؤكد، فإن كانت كما يزعم المكذبون فقد ترتب عليها مفاسد لا تحصى. الأولى: لزوم النقص كما تقرر في الوجوه السابقة، حتى لو لم يخلق الله تعالى الناس لما لزم مثل ذاك النقص ولا ما يقاربه، بل لا يلزم نقص البتة فيما أرى. الثاني:
على كذبات إبراهيم.
الثانية: تثبيت الاعتقاد الباطل في أصل الدين وحمل الناس عليه. الثالثة: حمل كثير ممن يسميهم ابن سينا الخاصة، وهم المتعمقون في النظر العقلي، على تكذيب الشرع البتة، لأنهم يرون فيه تلك النصوص التي يرون أن معانيها باطلة، فيقولون: لو كان هذا الشرع حقا ما جاء بالباطل، والله تعالى أعز وأجل من أن يجهل أو يكذب، والأنبياء الصادقون لا يجهلون ربهم ولا يكذبون عليه، واعتذار ابن سينا باطل كما ترى. فإن قيل: أما هذه المفسدة فهي حاصلة على كل حال، قلت: لكن إن كانت النصوص كما يقول المكذبون كانت تبعة هذه المفسدة عليها، فأما إذا كانت حقا كما يقول السلفيون فإن تبعة هذه المفسدة تكون على التعمق في النظر، وتقديم ما يلوح منها على الفطرة والعقول الفطرية وكلام الله وكلام الرسول. وبعبارة أخرى، تكون تبعتها على اتباع الهوى وإيثاره على الحق، ويكون لك بالنظر إلى الشرع مصلحة. الرابعة: حمل أشد المؤمنين إخلاصا وأقواهم إيمانا بالله ورسوله وألزمهم اعتصاما بالكتاب والسنة على تضليل أو تكفير من يظهر خلاف ما دلت عليه النصوص من الخاصة
تلك النصوص
ما دلت عليه تلك النصوص من الخاص وحمل الخاصة على تجهيل أولئك المخلصين وتضليلهم والسخرية منهم. ومن أعجب العجب أن الفريقين إذا علم ما في الافتراق في الدين من الفساد طلبا من الدين نفسه الذي أوقعهما على زعم المتعمقين في الافتراق وقد زجر عنه أن يدلهما على المخلص فلا يجدان إلا قول
المخلص
أن يدلهما على المخلص فلا يجدان إلا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيتداعى الفريقان إلى تحكيم الكتاب والسنة. فأما السلفيون فيقولون ذلك ما كنا نبغي، وأما الخاصة فيعلمون أنهم إن أجابوا قضى الكتاب والسنة قضاء باتا بتلك النصوص، وإن أعرضوا تلا السلفيون ما يلي تلك الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم مخلص
نعم مخلص،
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقولا بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخامسة أن وقوع الكذب في بعض النصوص الشرعية يفتح الباب لتكذيب الشريعة كلها حتى على فرض قبول اعتذار ابن سينا. هذا هو نفسه لما علم أن المتكلمين يوافقون في بعض النصوص الاعتقادية فيزعمون أن ظواهرها باطلة جر ذلك إلى نصوص أخرى في العقائد ثم إلى نصوص تتعلق بالملائكة والنبوة والأرواح ثم إلى النصوص المتعلقة بالبعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك، ثم ختم بأن قضى على كل ما يريد أن يكون من الخاصة بأن لا يلتفت إلى الشرع فيما للرأي فيه مجال، ففتح الباب بمصراعي ومهد أصحاب الباطنية وغيرهم. ولا ريب أنه لو جاز أن يكون في النصوص الشرعية كذب وتلبيس دعت إليه مصلحة ما، وإن عارضتها عدة مفاسد لم يسلم نص من النصوص من احتمال ذلك. وإنما حاصل هذا أن الشرع باطل وأن الأنبياء إنما اتبعوا أهواءهم، وأحسن أحوالهم عند الخاصة أن يكونوا اتبعوا تخيلاتهم، يعني كلمة الخاصة اللي هم يزعمونها يعني مش الخاصة اللي هي للمعنى بالمعنى الاصطلاحي، يقصد بالمعنى الاصطلاحي. والحق الذي لا يرتاب فيه مؤمن تنزيه الله عز وجل وكتبه ورسله عما يقول الظالمون الذين يسمون أنفسهم الخاص، وأن اتباع الأهواء والتخيلات هي صفة أولئك الفجار للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله ثم لرسله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المقصد التاسع، قال السلفي المقصد التاسع مبني على قال السلفي المقصد التاسع مبني على ما قبله وقد علم حاله، وما ذكر من أن الفرض على هؤلاء كذا وعلى هؤلاء كذا لم يذكره ابن سينا، ولكنه قد يؤخذ من كلامه، وقد ناحى الغزالي في بعض كتبه قريبا من هذا المنح، وصرح به ابن رشد في كتبه، وزاد فأوجب على الخاصة أن يكتموا نتائج تعمقهم المخالفة للدين. المخالفة للدين، وأن إظهارها كفر لأنه يحمل العامة على الكفر. وأقول كان الحق على المتعمقين عندما يروا مخالفة بعض نتائج تعمقهم للدين أن يعملوا بنصيحة ذاك الفريق من الفلاسفة القائلين إن النظر المتعمق فيه لا يوثق به في الإلهيات كما تقدم في الباب الأول، وحينئذ يحصرون تعمقهم في البحث عن الطبيعيات ونحوها. فإن أبى أحدهم فليقصر داءه على نفسه فلا يعلم ولا يصنف ولا يناظر. شفا يوسف،
خليك في نفسك.
شفا يوسف،
تكتب تكتب وتفضح نفسك وتكشف سوءتك.
فإن اضطر إلى الذب عن الدين فليخلو بمن يطعن في الدين وليقل له لم يخف عنا ما بدا لك ولكن عرفنا ما لم تعرف، فإن الشرائع الحق جاءت بما تنكره، فإما أن يكون الحق ما جاءت به إذ من المحال أن يخطئ الله وأنبياءه وتصيب أنت بنظرك الذي قد جربت عليه الخطأ أو الغلط غير مرة، وإما أن تكون الشرائع جاءت بما يصلح الجمهور على علم بما فيه. وعلى كلا الحالين فلا ينبغي معارضتها، فإن أبيت فإني أرى علي أن أرد عليك وأقدح فيما تستدل به. أقول ومن تأمل طرق استدلالهم ومناقضاتهم ومعارضاتهم عرف أنه لا يصعب على الماهر في كلامهم الدفاع عن تلك النصوص، ولو فعل مع اعتقاده خلافها لم يكن عليه عند نفسه غضاضة في علمه ولا دينه إن كان متدينا، لأنه إنما رضي لنفسه من ذلك ما يرى أن رب العالمين راضيه لنفسه ولأنبيائه ورسله. وقد طبق الله عز وجل المشركين في قولهم إن له سبحانه بنات مع كراهيتهم أن تكون لهم بنات. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقال سبحانه: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. مع أن المشركين فيما أرى حاولوا التنزيه، لأنهم رأوا أن الابن من شأنه أن يشارك أباه في ملكه، بخلاف البنات فإنهن كن في عرفهم مطرحات. وصنيع أولئك الذين يسمون أنفسهم خاصة أسوأ من ذلك، إذ يزعمون أن الله تبارك وتعالى راضي لنفسه ولرسله الكذب والتلبيس، ثم لا يرتضون مثل ذلك لأنفسهم بل يتنزهون عن ذلك جهدهم، ومع علمهم بأن صنيعهم متناقض لما يقولوا مناقض. نعم، مع علمهم بأن صنيعهم مناقض لما يقولون إن صلاح الناس فيه، وموقع فيما يقولون إنه فساد عظيم. فليتهم إذ لم يسمح لهم شرف أنفسهم في زعمهم أن يتلوثوا بما يزعمون أن الله عز وجل ارتضاه لنفسه ولرسله، سكتوا عن مناقضة ما جاء من الشرع وتركوا المسلمين ودينهم. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يهتك أستارهم ويبلو بهم كما ابتلاهم. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
أسف
فنصلي المغرب
والمغرب خلاص.